الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نزلنا معكم في مصاديق التقابل ووصلنا معكم إلى هذه الفقرة. قال: وإذا قيد العدم بالملكة، عدم الملكة يعني في القضايا، سميت معدولة وهي تقابل الوجودية صدقا لا كذبا لإمكان عدم الموضوع فيصدق مقابلهما. القضايا المعدولة بينا هذا الأمر فيما مر. فلسفتها ما هي؟ فلسفتها الناتئين واقعية من الواقعيات من شأنها أن تتصف بصفة، صفة كمال، ثم لظرف ما هذا الكمال ذهب تفى، فنأتي ونريد أن نحكي عن هذه الحالة، نحكي بالكمال لا يصح لأن الكمال في مقابل رفع الكمال. فماذا نفعل؟ نأتي إلى ما يضاد الكمال. يعني عندنا كمال البصر، ذهب البصر لحادث في السيارة مثلا، تصادف ما، حادث ما، فنأتي إلى ما يرفع البصر، لا بصر، نقول الإنسان لا بصير. ماذا تحكي هذه القضية؟ أولا تحكي بموضوعها الإنسان، يعني زيد، علي، خالد، وهكذا مصادق. وثم باعتباره فاقدا للكمال لا نعطيه البصر، نعطيه اللا بصر. لماذا؟ لأن اللا بصر يحكي عن هذا الفراغ الكمالي. هذا الفراغ الكمالي لا يمكن أن نحكي عنه بالكمال البصر، نقول علي بصير، لا ما يصير. فنقول إذا ذهبنا إلى العناوين الكلية، الإنسان لا بصير، فنفهم من هذا التركيب القضاوي أن الإنسان فاقد لكمال في بعض أفراده كزيد كبلال وهكذا. طبعا الملكة في مقابل عدم الملكة من أقسام التقابل، الملكة تنفي عدم الملكة وعدم الملكة تنفي الملكة، هذا هو التقابل. فهذه الحكاية جيد. الآن يقول: وإذا قيد العدم بالملكة، تقول عدم الملكة يعني عدم البصر في القضايا، في التركيب القضاوية يعني موضوع ومحمول، سميت معدولة، عزلوها عن السلبية. القضية السلبية تقول الجسم ليس بمجرد، الله ليس بمتحيز. ما معنى؟ يعني ما في علاقة بين الموضوع والمحمول، ما في علاقة، في بينونة مطلقة. أما في المعدولة لا، في علاقة بين الموضوع والمحمول. إذا قلت الإنسان لا بصير، في علاقة. لماذا؟ يشير إلى غياب الكمال، ليس إلى البينونة المطلقة بين لا بصر والإنسان. في علاقة. ما هي؟ أن هذا الكمال من شأن الموضوع أن يتصف به أنه غائب، يعني يحكي عن واقعية في متن الموضوع. أما القضايا السالبة تشير إلى البينونة فقط، هذا لا علاقة له بهذا، يعني الموضوع لا علاقة له بالمحمود. وإذا قيل العالم بالملكة في القضايا سميت معدولة. لهذا الفهم الدقيق يجب أن يعطى لها مصطلح وهو العدول. نعم العدول في بنية القضية. أداة العدول هي اللام، تقول إنسان لا بصير، تكون جزء الموضوع، جزء الموضوع، يعني تصير القضية هكذا: الإنسان هو لا بصير، هو لا بصير. فإذا كانت اللام جزء المحمول، يعني المحمول مركب من اللام والكمال المفقود، فارتبك العقل كيف تكون أداة السلب في جزء المحمول. المحمول عادة صفة، صفة يعني كمال، حيثية. فارتبك العقل إلى الآن، إلى الآن ما زال مرتبك، كيف تجعلون أداة السلب التي هي تفصل بين أمرين تصير جزء من أمر من الأمرين. نعم، وهي تقابل الوجودية. نعم، يعني الوجودية الموجبة المعدولة، موجبة المعدولة. نعم، صدقا لا كذبا، يعني إذا كانت القضية تشير إلى عدم ملكة فتقابل القضية التي تشير إلى الملكة، هذا معنى الوجودية، فيأتي التقابل، يعني لا يجتمعان. وقد لا يخلو الموضوع من الاثنين. متى يخلو الموضوع من الاثنين؟ يعني يتصور الإنسان لا بصير ولا لا بصير، يقول في حالة أن الموضوع غير موجود، سلب بانتفاء الموضوع. القاعدة ما تقول؟ ماذا تقول في السلب بانتفاء الموضوع؟ يعني الموضوع أصلا غير منتفي، خروج تخصصي. فطبعا كل المحمولات تجتمع فيه، لأنه أصلا لا هوية له. تقول لا يحضرني مثال لذلك سلب بانتفاء الموضوع. نعم، امرأة تذهب إلى، لأن أمثل بهذا المثال، امرأة تذهب إلى حلاقة تريد أن ترتب شعرها، تسريحة شعرية خاصة، فترفع الخمار أمام الحلاقة وهي ما عندها شعر. نعم، ما عندها شعر، سالبة بانتفاء الموضوع. الحلاقة تقول لها أي تسريحة لا تليق بك. نعم، لأن سالبة بانتفاء الموضوع. فكل المحمولات تجتمع رفعا. نعم، يقول: وإذا قيد العدم بالملكة، يعني عدم البصر في القضايا، يعني في التركيبات القضاوية من موضوع محمول، سميت معدولة. فقط هذا من باب الاصطلاح، لعزلها عن السالبة المحصلة. وهي تقابل الوجودية، طبعا إذا كانت عدم الملكة تنفي الملكة، لأن التقابل كما بينا وهي الموجبة المعدولة. نعم، صدقا لا كذبا، صدقا يعني لا يجتمعان، يعني كذبا لإمكاني أي أو التعليل، لماذا يجتمعان؟ لإمكان عدم الموضوع، يعني السالبة بانتفاء الموضوع، فيصدق مقابلهما. نعم، يعني السالبة بانتفاء الموضوع لا هو بصير وهو لا هو لا بصير، من باب السالبة بانتفاء الموضوع. الموضوع غير موجود، إذن البصير موجود؟ لا، مرفوع. لا بصير موجود؟ لا، مرفوع. كلاهما ارتفع، هذا معنى العبارة. أقول: لما ذكر حكما من أحكام التناقض، شرع في بيان حكم من أحكام تقابل العدم والملك، وهو أن العدم إذا اعتبر في القضايا سميت القضية معدولة. هذا من باب الاصطلاح وفصلنا، وهو ما يتأخر فيها حرف السلب. هذه إشارة إلى بنية القضية. الحرف السلب يعني لام تأتي بعد هو، تقول الإنسان هو لا بصير. نعم، حتى تتميز عن السالبة المحصلة، وهو ما يتأخر، يعني تعريف للعدول، وهو ما يتأخر فيها حرف السلب عن الربط، كقولنا زيد هو، إذن قضية موجبة، قضية موجبة يعني ترفع تحمل عدم الملكة. زيد هو ليس بكاتب، ليس هنا جزء المحمول. كيف تكون أداة السلب جزء المحمول؟ المحمول يحكي على حيثية، يحكي على حيثية، على صفة. كيف تكون لام جزء المحمول؟ صعبة جدا، فهمها صعبة جدا. نعم، وهي يعني هذه القضية المعدولة، وهي تقابل الوجودية في الصدق. نعم، يعني في تقابل لا يجتمعان، لامتناع صدق الكتابة كحيثية إيجابية وعدمها كحيثية سلبية على موضوع واحد. طبعا شرط وحدة الموضوع في وقت واحد من جهة واحدة، هذه الشروط التي ذكرناها. ويجوز كذبهما معا، متى؟ يعني لا يكون لا بصير ولا لا بصير، إذا انتفى الموضوع مطلقا عند الموضوع. وإذا كذب حينئذ صدق مقابل كل واحد منهما، فيصدق مقابل الموجبة المعدولة وهي السالبة المعدولة، سالبة بانتفاء الموضوع. نعم، يعني تقول متى شاء، انفي الموضوع، تقول لا كاتب، نعم يمكن، كاتب يمكن. لماذا؟ لأن الموضوع غير موجود. نعم، ويجوز كذبهما معا عند عدم الموضوع، يعني في حالة انتفاء الموضوع، نقول سالبة بانتفاء الموضوع. نعم، أبو عيسى ظهر الآن، ذكرت المثال، أبو عيسى عليه السلام، أبو عيسى ما موجود، سالبة بانتفاء الموضوع. تقول غني يمكن، ليس بغني يمكن، عالم يمكن، ليس بعالم يمكن. لماذا؟ لأن الموضوع أصله منتفي. وإذا كذب حينئذ، كذب يعني ارتفع، صدق مقابل كل واحد منهما. نعم، إذا كذب، نعم صدق كل واحد منهما، فيصدق مقابل الموجبة المعدولة وهي السالبة المعدولة. نعم، تقول أبو عيسى كاتب، من أبو عيسى غير موجود، تعطيها وصف الكتابة، إذا لا يصدق عدم ما تقدر تنفي لا كتابة، لأنه أصلا غير موجود، غير موجود. نعم، إذا يرتفعان وما يقابلهما يجتمعان. نعم، ولهذا يقول إذا كذبا، يعني الاثنان، يعني الموجبة المعدولة والسالبة المعدولة، كلاهما ارتفع عن الموضوع. ما معنى كذبة؟ ارتفع عن الموضوع. حينئذ صدق مقابل كل واحد منهما، فيصدق مقابل الموجبة المعدولة وهي السالبة المعدولة، ومقابل الموجبة المحصلة وهي السالبة المحصلة، لإمكان صدق السلب في الطرفين عن الموضوع المنفي. هذه طبيعة الموجبة سالبة القضية المعدولة أو القضية التي موضوعها منتفي، يصدق الجميع ويرتفع الجميع. نعم، يقولون في العرف سالبة بانتفاء الموضوع. نعم، قالوا وقد يستلزم الموضوع أحد الضدين بعينه أو لا بعينه، أو لا يستلزم شيئا منهما عند الخلو أو الإنصاف بالوسط، يعني في الوسط. أربع أحكام، أربع أحكام لا تفهمها في المتن، تفهمها في شرح العلماء الحلي، لأنها مضغوطة وغير واضحة المفاهيم. أقول هذه أحكام التضاد وهي أربعة. الأول أن أحد الضدين بعينه قد يكون لازم للموضوع، لازم يعني لا ينفك، لا يلزم، يعني ألف باء عنده باء لا ينفك عنه. طبعا إذا كان ملكة، ناقض الملكة يجتمع مع، لا يجتمع لأنه لازم، لازم لا يرفع. إذا كان منفكا قد يأتي المقابل، إذا كنا في الملكة تأتي عدم الملكة، إذا كنا في عدم الملكة وانتفت تأتي الملكة. لماذا؟ لأنه منفك. ما معنى منفك؟ قد يأتي وقد لا يأتي، اللازم لا مستقر، مستقر لا يرفع. إذن إذا كان هو الملكة، عدم الملكة أبدا لا تأتي. إذا عكسنا القضية قلنا عدم الملكة هي اللازم، لا تنفك، لا تنفك كما كان يعتقدون في العقرب أنها لا تبصر، لازم لها، والآن العلم الحديث أثبت أنها تبصر. لا يهمنا الآن الاشتباه، كانوا يعتقدون أن العقرب لا ترى، يعني عدم الملكة لازم لها، تصاحبها لا تنفك عنها، إذا لا تجتمع مع البصر يعني مع الملكة. أقول هذه أحكام التضاد وهي أربعة. الأول أن أحد الضدين بعينه، يعني الملكة أو عدم الملكة لا شرط، نعم، ليس التضاد، تضاد ليس عدم الملكة. الأول أن أحد الضدين بعينه قد يكون لازم للموضوع، هنا البحث الضدين، أنا مثلت بعدم الملكة، لازم يعني لا ينفك، إذا كان لازما يصاحبه ما دامت ذاته موجودة، فلا يمكن للضد الآخر أن يستقر فيه، هذا هو اللزوم. مثلا العدد هو زوج، الزوجية لازمة لذاك العدد كالأربعة، هل يتصور أن تكون فرضا؟ أبدا. لماذا؟ لأن الزوجية لا تنفك عنها نحو وجودها، نعم. الأول أن أحد الضدين بعينه بشخصه قد يكون لازما للموضوع، كالسواد القار مثال، ستتمثل بالزوجية للأربعة، وقد لا يكون لازما، يعني لا يلزم الموضوع، فإما أن يكون أحدهما لا بعينه لازما للموضوع، يعني غير مشخص، هذا اللازم غير مشخص، عندنا واحد اللازم لكن من هو غير مشخص. يقول وقد لا يكون، يعني لا يكون لازما بعينه، قيد بهذا القيد بعينه، يعني لا نعرف من هو اللازم بالضبط، فإما أن يكون أحدهما لا بعينه لازم للموضوع كالصحة والمرض للبدن، يعني إذا استقرت الصحة لا يأتي المرض، وإذا استقر المرض لا يأتي الصحة، أو لا يكون قائم، أو لا يكون يعني لا يكون أحدهما بعينه لازما، أو لا يكون، فإما أن يخلو عنهما معا يعني منفك، أو لا يكون اكتب تحتها منفك، فإما أن يخلو عنهما يعني الموضوع يخلو عنهما عن الضد والضد الآخر معا، كالفلك الخالي عن الحرارة والبرودة، الحرارة تضاد البرودة والبرودة تضاد الحرارة، الفلك لا حار ولا برودة، لماذا؟ لأنه هم يعتقدون أنه لا يخرق، لا تعرض الحرارة والبرودة، الحرارة والبرودة تعرض الماديات هنا في هذه النشأة، أو يتصف بالوسط، يعني لا البرودة ولا الحرارة، نقول فاتر، ماء فاتر، لماذا؟ لأن البرودة ليست لازما له، ولا الحرارة لازمة، فيستقر فيه الوسط وهو الفاتر. هذه أربع، فقط أربعة أنواع من التضاد. تقول شيخنا فيما تنفعون هذه الأمور؟ إذا دخلت في العلوم التطبيقية تفيدك كثيرا، إذا دخلت في علم النفس، دخلت في الفيزياء، في الفلك، هذه الأمور تفيد كثيرا، قد تكون في الإلهيات لا تفيد، إلا أنها في العلوم تفيد. لماذا؟ لأن الإلهيات بالمعنى الأخص تحكي قوانين الوجود، قد لا تصدق في الإلهيات ولكن تصدق في علوم أخرى، قوانين عامة. قال ولا يعقل للواحد ضدا، بشرط أن يكون هذا الواحد من جهة واحدة، نعم. هذا حكم ثان للتضاد، وهو أنه لا يعرض بالنسبة إلى شيء واحد إلا لواحد، فلا يضاد الواحد الاثنين، لأن الواحد إذا ضاد الاثنين فإما بجهة واحدة أو بجهتين، نعم. قلنا العلاقة بين الواحد والاثنين علاقة مكيال ومكيال، ما في تضاد، إذا فيه تضاد بين الواحد والاثنين لا يتشكل الاثنين. الواحد مثلا يشكل العشرة بتكرره 10 مرات، إذا كان بين العشرة والواحد التضاد الواحد يدفع العشرة، ولا يقومها ويكونها. قلنا هناك تقابل ليس من باب التقابل التضاد، تقابل المكيال والمكيال. فالمفروض أن يأتي بمثال آخر ليس بالواحد والاثنين، لأن هناك بينا أن التقابل بينهما ليس من باب تقابل التضاد، تقابل المكيال والمكيال. هذا حكم ثالث للتضاد، وهو أنه لا يعرض، لا يعرض يعني لا يتحقق التضاد بالنسبة إلى شيء واحد إلا لواحد، فلا يضاد الواحد الاثنين. لا تقول الواحد يضاد الاثنين، بالعكس يقومه، لأن الواحد إذا ضاد الاثنين فإما بجهة واحدة أو بجهتين. إذا كان يضاد الاثنين بجهتين هذا ليس التضاد، هذا التضاد عرضي ليس التضاد الذاتي، لأن يعني الحيثيات تختلف. نعم، فإن كان بجهة واحدة فهو المطلوب، جهة واحدة لا يمكن، يعني من جهة واحدة الشيء الواحد يعرضه ضدان أبدا. نعم، لأن طبيعة الضد رفع المقابل، فكيف هذا التقابل يكون في حقيقة واحدة؟ يمكن؟ لا، يعني الذات تتفكك، الموضوع يتفكك. ولهذا يقول فإن كانت بجهة واحدة، يعني من جهة واحدة يأتي ضدان في موضوع واحد أبدا، وهو أن ضد الواحد واحد، وهو ذلك القدر المشترك بينهما. نعم، هذا غير مستحيل، هذا مستحيل، الضدان يعرضان لموضوع واحد من جهة واحدة. نعم، فإن كان بجهة واحدة فهو المطلوب، هذا لا يمكن مستحيل، لأن عندنا قاعدة بنيوية، ارتفاع اجتماع الضدين يؤدي في نهاية المطاف إلى اجتماع النقيضين، ارتفاع الضدين كذلك يؤدي إلى اجتماع النقيضين، ارتفاع النقيضين يؤدي إلى اجتماع النقيضين، يعني القضايا لا تنعقد. فتخيل أنت الآن السواد والبياض في موضوع واحد، فماذا يحدث؟ الموضوع يختل، الموضوع يخرب ويفسد، فالقضايا لا تتشكل. يعني القضية إذا أرادت أن تتشكل تقول الجسم أبيض، سريعا السواد يخرب هذه القضية. لماذا؟ لأن الجسم أسود، والبياض يخرب القضية الثانية، الجسم أسود، وهكذا لا تنعقد أي قضية. وهذا هو الزيف، هذا هو البطلان، يعني اجتماع النقيضين يقول الفهم غير موجود، غير متحقق. نعم نعم، وهو أن ضد الواحد واحد، ضد الواحد واحد. نعم، يعني إذا كان الضد من جميع الجهات لا يأتي الضد الثاني من جميع الجهات. نعم، وهو ذلك القدر المشترك بينهم. نعم، وإن كان بجهتين يعني بلحظين. نعم، كان ذلك وجوها من التضاد، ليس تضاد من جهة واحدة، لا وجها واحدا، وليس البحث فيه، البحث في هذه المسألة موضوع يعرضه ضدان من جميع الجهات، يعني وحدة الجهة، هذا لا يعقل، واضحة جدا المسألة. نعم، فالإنسان في العرف الذي يريد أن يشتري قميصا بلون أبيض لا يمكن أن يقول للبائع أعطيني قميصا متلون بالبياض كاملا من جميع الجهات ومتلون بالسواد من جميع الجهات، البائع يقول أنت مجنون. قال نعم، قال وهو منفي، يعني التضاد منفي عن الأجناس. نعم، الأجناس إذا خلينا نبين القاعدة الأساسية، قلت لكم في حصة قادمة التضاد ليس في الأوصاف، التضاد في الوجود، لكن نحن ما عندنا آلية للحكاية إلا بالأوصاف. مثلا عندنا وجود طبيعته أسود، لا يمكن أن يكون هذا الوجود أبيض، لكن نحن ما عندنا فهم للوجود في عمقه، نحن نذهب إلى ماذا؟ إلى الأوصاف والحيثيات ونعتبرها منفصلة، نضع السواد من جهة ونضع البياض من جهة ونقول لا يجتمعان في موضوع واحد، ولكن في الأصل هو الموضوع هو الملك وليس الأوصاف. لماذا؟ لأن السواد في دائرته سواد سلطان، والبياض في دائرته بياض. إذن أين التضاد والتقابل في متن الموضوع، في متن الوجود؟ أخرج عن الوجود يرتفع التناقض، يرتفع التناقض. نعم، ولهذا إذا صعدنا إلى الأجناس ابتعدنا عن الوجود، ما في تناقض هناك، ما في تناقض. تقول السواد لا يناقضه شيء، البياض لا يناقضه شيء. في الموضوع يعني حيثية وجودية، وجودية، وهو منفي يعني التضاد عن الأجناس. أقول هذا حكم ثالث للتضاد، وهو أن التضاد منفي عن الأجناس ولا ينتقض إشكال منفي على الأجناس. وضحناها، إذا خرجنا عن الوجود تناقض يرتفع. عندك حزبان مثل بالعرف، جميل، عندك حزبان يمين ويسار بينهم تضاد مطلق، يعني إما أن يحكم اليسار وإما أن يحكم اليمين، ما في إيديولوجية متفقة في موضوع واحد، في موضوع واحد. ليكن الأمر إلى يوم القيامة هكذا، يعني اليساري في دائرته واليمين في دائرته، لا يتصور التناقض بينهما ولا التضاد بينهما أبدا، ما في تضاد. انسب اليسار واليمين إلى الحكومة، إلى الموضوع. إذن الحكومة لا تتحمل إيديولوجيتين. واحد يقول الملكية لا تجوز، الملكية الخاصة، وهو اليساري، واليمين يقول المجتمع قائم على الملكية، لأن الإنسان يحس بالاحترام والكرامة إذا كان يملك الأشياء. فحكومة هذه تنعقد أبدا، لا تنعقد. إذن اليسار واليمين يعرضهم التضاد في الحكومة وليس في دائرتهما. هذا هو معنى أنه منفي في الأجناس. نعم. ثم يأتي إشكال، ولا ينتقض، مستشكل يستشكل، ولا ينتقض بالخير والشر لأنهما ليس جنسين. طبعا الخير والشر من مفاهيم الفلسفية وليس من الأجناس، ليس من الأجناس. نعم نعم، الخير هو المطلوب لذاته، والشر هو المتنفر منه لذاته، كما يعرف الخير. نعم، لأنهما يعني الخير والشر ليس جنسين. نعم، ولا ضدين من حيث ذاتهما، بل تقابلهما من حيث الكمالية والنقص. نعم، يقول إذا استشكلت بالخير والشر، أولا الخير والشر ليس من الأجناس التي تندرج تحتها الأنواع. نعم، الخير هو المطلوب لذاته، ما عنده علاقة بالشر، ما عنده علاقة بالشر، والشر هو المتنفر منه بالذات. وهذه الأمور تنتمي إلى العقل العملي، يعني إلى الحكمة العملية. نعم، الحكمة العملية عندها علاقة بالإرادة. نعم، قال ومشروط في الأنواع باتحاد الجنس. نعم، الأنواع كيف يتحقق التناقض بينهما؟ إذا كان مندرجين تحت جنس واحد، أي وهذا الجنس يكون قريب إليهما. أقول هذا حكم رابع للتضاد العارض للأنواع، وهو اندراج تلك الأنواع تحت جنس واحد أخير، يعني الجنس القريب. نعم، ولا ينتقض بالشجاعة والتهور، المستشكل استشكل عند قال الشجاعة والتهور، لأن تقابلهما من حيث الفضيلة والرذيلة العارضتين لا من حيث ذاتيهما. أنت خذها قاعدة كلية، كل الأوصاف المتضادة في دائرتها لا معنى للتضاد فيها إلا إذا كانت في موضوع، يعني الوجود. الوجود، الإنسان إذا أدرك الغاية التي تناسبه، يعني له بصيرة بغايته، إذا طبقناها على الدين يعني الحياة الطيبة، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، الحياة الطيبة. نعم، فإذا تحرك نحو هذه الحياة الطيبة بحسن اختياره نال الخير وتكامل وسعد. الشر أنه تحرك بإرادته نحو ما يقابل هذه الغاية، أنا سوء الاختيار. إذن عندنا إنسان على بصيرة عقلانية أو اختيار، أما الشر في حد ذاته والخير في ذاته والفضيلة والشجاعة التي هي من الخير والتهور الذي هو من الشر لا تضاد بينهما إلا في موضوع. يريد يبين هذه المسألة. هذا حكم رابع للتضاد العارض للأنواع، وهو اندراج تلك الأنواع تحت جنس واحد أخير يعني قريب، ولا ينتقض دفع إشكال ولا ينتقض بالشجاعة والتهور، لأن تقابلهما من حيث الفضيلة والرذيلة العارضتين لا من حيث ذاتهما. يعني يجب أن يكون هناك موضوع، والإنسان إذا اتصف بالفضيلة لا يتصف بالرذيلة. والباقي يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.